عملية شرعية تطوع لسنة وطلع سبع جاز كترو من مرضى مليو تتاس والي في والتي أنا فبتا المش وأن لمسة تات كثير طيت أنا المسبت سبع وطلع لك وانا هنا مارس وانا تات اليوم طرح دنان فتح لي مي قبل أنه فرص وادة أسمح شخصين وسلام الذي زاني اجتمع في بلاد فات 2016 راجع ما خطط ومال ولي عمام إلى بعد والآن يلي الخطط غاية تغيير وروي ببت أبجل الفضل مدعلم بالتالي ببت يعني هذا البرد وهو أيضا برد يكون الشيء هو علاقه وأن هذا من درع مالي تعود جن وزيتي نام شيء عد نال هو وثدي لا
وثي تيدا نزاني وعلي الوهرية وهذا الذي بنظم الجدد وهو البرنامج الذي بدأ في 2012 لتقديم GTLDs جدد. لدينا رقم أعمال ومصاريف هنا وتكاليف والصناديق المخصصة لهذا البرنامج التي هي مفصولة بشكل تام عن باقي عملية الأيكان. الآن سنلقي نظرة على العناصر الأساسية لميزانيتنا ل 2017 وسنرى بعد حين أن هناك ارتفاع في رقم الأعمال للأيكان وهو يعكس بشكل أساسي توسيع السوق أسماء النطاقات وسنرى أيضا أن تكاليف مصاريف الأيكان ترتفع أيضا ونرى أيضا في أي جزء من ميزانيتنا نرى هذه الارتفاعات وسنرى أيضا قائمة المشاريع على عدة سنوات وهي مهمة وسنرى أيضا أن ميزانية أيكان المقترح ل 2017 هي ميزانية متوازنة وسنرى أيضا على مستوى متراكم البرنامج GTLD الجديد رقم أعمال الأيكان هذه الشريحة هنا تسمح لكم برؤية كيف يتم تجميع أو احتساب رقم أعمال الأيكان وما هي مكوناته السطر الأول الأفقي هو رقم الأعمال الذي تصدره مكاتب التسجيل السطر الثاني تجاه الأسفل يشير إلى رقم الأعمال من قبل مراكز التسجيل لأن الأيكان تدير رقم الأعمال عن طريق مراكز التسجيل وعن طريق مكاتب التسجيل من جهة أخرى من لكل أحد من أنواع العقد هذا هناك نوعين من رأس المال من رقم الأعمال وكل واحد منهم يساوي أو يعادل أو مرتبط باسم أو تسجيل اسم النطاق وعلى اليمين هناك هو مرتبط بالفاتورات المحددة المرتبطة بعدد العقود التي وقعناها على سبيل المثال هناك فاتورة سنوية بالنسبة لكل واحد من TLD الجديد وهي ب 25 دولار ألف دولار بالسنة وهو محدد حالما يوجد عقد وأن TLD يتم تسجيله في الجدر وأيكان تحصل فاتورة محددة تساوي 25 ألف دولار في السنة وهذا مثال للعمليات عندما يتم تسجيل اسم نطاق وإنشاؤه عن طريق مكاتب أو مكتب التسجيل أو مركز تسوير. المسجل يحصل على فاتورة من مكتب التسجيل لاستخدام اسم النطاق لمدة سنة مثلا 8 أو 10 دولار أو 8 أو 10 يورو. وهو عندما يتم إصدار الفاتورة السنوية مكتب أو مركز التسجيل يحول جزءا من هذا الرسم، يحول 25 سنتيم للايكان. إذن كلما يتم تسجيل اسم نطاق الايكان تحصل على 25 سنتيم او سنت كل سنه يتم تجديد هذا العقد. وهذا هو رقم الاعمال الذي نراه هنا في الاسفل على الجانب اليساري من مكاتب ومراكز التسجيل. وفي المجموع رقم اعمال الايكان المقترح في المسودة ل 2017 هو 133 مليون دولار. هذا يأتي بعد 102 مليون دولار ل 2015، وهذا رقم أعمال حقيقي محدد. وفي 2016 نتوقع رقم أعمال يقارب 121 مليون دولار. السنة المالية 2016 لم تنتهي بعد وستنتهي في نهاية يونيو، إذن بعد 3 أشهر ونصف. إذن 132 مليون دولار ل 2017. وفي الجزء الخاص بالتخطيط نحدد أيضا سيناريوهات لمحاولة قياس حساسية رقم الأعمال مع عدد من المتغيرات. وحددنا سيناريو أسفل بمقدار 126 مليون دولار وسيناريو على المستوى الأعلى 137 مليون دولار. ونعتقد أن رقم الأعمال يجب أن يكون تقريبا 132 مليون دولار. ولقد راجعنا هذا الأمر مع مجموعة عمل الميزانية التي اجتمعت يوم الأحد أو مساء يوم الأحد الماضي. أين نجد مصروفاتنا داخل هذا البيت؟ أو هل هذا البارتنون أو الكابيتول وكما تريدون أن تسمونه؟ المصاريف الأيكان موزعة هنا ومع جميع المصروفات المرتبطة بالتزام وإشراك المجتمع وال عامة الناس. كل هذا الجزء الخاص بالإدارات مثلا جي إن سي والإشراك المحكمة هو تقريبا 22.6 مليون موجودة هنا. العملية مهمة جي دي دي وهي تشمل آيانا من بين غيرها توجد هنا في هذه القائمة أو هذا العمود على الأيسر بمقدار 20.4 مليون. إدارة السياسة 6.2 مليون. وجميع عملياتنا وأنشطتنا الفنية أوكتو أو المكتب الرئيس المرحلة الانتقالية هنا يوجد على والرقم رقم هو 6 مليون. وأحد الأهداف الاستراتيجية الخمسة يوجد هنا بمقدار 3.6 مليون. وأيضا إدارة الالتزام بالعقود المعنية بالتأكد من مطابقة أو تطبيق مراكز التسجيل ومكاتب التسجيل، يعني التزام هذه الأخيرة بالعقود هنا توجد ب 5.4 مليون. وأيضا هناك الخدمة التي تجمع كل هذه العمليات وتشمل كل ما يشمل الموارد البشرية الموارد المالية ومثلا الإيجار لجميع مكاتبنا عبر العالم وكل ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات، كل ما هو قانوني و إدارة المبادرات الاستراتيجية وجميع الاتصالات وأيضا الترجمة كما ترون المترجمين المتواجدين هنا. شكرا للمترجمين. وهذا يمثل 62 مليون دولار. وأمبدزمان NCO 2.4 مليون دولار، وأيضا نمكم 2.3 مليون. إذن هذا هو التوزيع العام لمصروفات ICANN حسب المهام. كيف تطورت هذه المصروفات منذ السنة الماضية وهي السنة المالية 2016؟ الاختلاف بين 2016 هنا على مستوى 108 مليون و 2017 على مستوى 117 مليون توزع في صنفين معينين من التطور. على اليسار هنا مجموع هذه التغييرات وهذه الارتفاعات مرتبط بمشروعات تمت خلال السنوات السنتين الماضيتين وتم ودخل حيز دخل حيز التنفيذ دخلوا حيز التنفيذ ورفعوا من مصاريف السنوية لأكن. على سبيل المثال عندما يتم تطوير برنامج كمبيوتر هناك الكثير من المصاريف في الآونة الأولى وهناك مصاريف سنوية، وعند إنهاء المشروع مصاريف الأيكان يمكن أن ترتفع، وربما أيضا أحيانا عندما نضع برنامج كمبيوتر يمكن أن ننزع واحد ثاني، يمكن استبدال البرنامج ببرنامج آخر، ومن ثم فإن التكاليف يمكن أن تتقلص. وفيما يتعلق ببرامج الكمبيوتر جزء من الارتفاعات المعادلة 3 مليون تقريبا، هذا يعكس أو يرتبط بوضع برنامج كمبيوتر جديد ساسكم مثلا، ونحن نطور الآن برنامج كمبيوتر يسمى ERP والآن هو غير موجود ولكن سيسمح لنا بالعمل بطريقة أكثر فعالية داخل الأيكان. وبقية الارتفاعات التي نراها هنا هي أساسا مرتبطة ب ارتفاع عدد الموظفين وسنرى ذلك في شريحة قادمة. وهذه فقط هذا فقط الجزء المتعلق بتأثير الموظفين الجدد الذين وصلوا خلال السنة 2016، وهذا يؤثر على مصروفاتنا في 2016 لمدة بضعة أشهر، ولكن سيؤثرون على مصروفاتنا ل 2017 طوال السنة. إذن هناك ارتفاع أو فرق ميكانيكي. إذن أيضا لدينا تأثير الموظفين 19 الجدد المخططين مخطط لهم للسنة 2017، ارتفاعات المصاريف أيضا بالنسبة لإدارة وأنشطة أيانا، وهذا يشكل كل مجموعة المواضيع. لدينا سؤال جوناثان روبنسون، تفضل. شكرا إكزافيي. نقطتين متعلقتين بهذا السؤال ربما غير منفصلتين، ولكن بالنسبة للسرحة هل لك أن توضح الفرق بين الخط الأساسي للسنة المالية 2016 والخط الأساسي الجديد لـ FY16؟ شكرا جزيلا. الفرق جوناثان طرح سؤال حول الفرق بين الخط الأساسي لسنة مالية 2016 والخط الأساسي الجديد لسنة مالية 2016. لقد قدمنا هذه الفكرة الجديدة للخط الأساسي الجديد للسنة المالية 2016 لتحليل المتغيرات خلال السنة مع وصولها إلى أو حسب طريقة وصولها إلى ميزانيتنا. وهذا الاختلاف بين الخط الأساسي والخط الأساسي الجديد لهذه الأصناف الثلاثة من المتغيرات تنتج عن أنشطة كانت يعني مشروعات على مدى عدة سنوات وداخل أيكان، وبعد نهاية المشروع يتم إنتاج مصاريف سنوية مستمرة. وعندما أعطيت مثال مثلا برامج الكمبيوتر، هناك برامج الصيانة والدعم، وكل هذه الأنشطة هي أنشطة كانت مشاريع أو مشاريع رائدة، وبعد إنهاء تلك المشاريع هناك مصاريف مستمرة ودائمة سنوية ICANN. إذن هذه طريقة بسيطة لتحليل ودراسة ارتفاع مصروفاتنا، وهذا ما أسمه بالنمو أو الارتفاع العضوي. وهذه أنشطة ICANN المتواجدة دائما بالنسبة مثلا للموظفين داخل الشركة، وارتفاعات الأجور السنوية، وهي ارتفاعات للمصروفات، ارتفاعات عضوية للمصروفات العضوية. هذا الارتفاع هو ناتج عن انتهاء مشاريع تمثل مشاريع جديدة. ومثلا تحدثت عن salesforce.com، وهو عندما يدخل المشروع في حيز التنفيذ ينتج تكاليف سنوية لم تكن لدينا في ما سبق، مثلا مصاريف متعلقة بالترخيص. سؤال ثاني، المليون المدور هنا في المتعلق بارتفاع مصاريف الإيانة، هذه المصروفات نحن نتوقع أنها سوف تستمر لأنه مرتبط بشكل كبير بموظفي الإيانة. إذا كان هناك أي أسئلة إضافية هنا إليز معنا، يمكن أن تعطينا المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع. تفضلي. لا عفوا، اوكي، لننتقل للشريحة الثانية. اذا في قائمة المشاريع المتعددة السنوات ذكرت ARP هنا، وهو برنامج سينطلق في الأيام القليلة القادمة وسيستمر عبر 2017، ونعتقد أنه سيكون لدينا عدد من المراجعات في 2017، وسيكون بين قوسين غير عادي لأنه سيكون هنا ممكن مراجعات أكبر وأكثر لأنشطتنا من ما هو عادي. لدينا أيضا مشروع المساءلة والمسؤولية العامة، هذه مشاريع رائدة، وبعد المشاريع الرائدة تحولت في الماضي إلى أنشطة مستمرة دائمة، وسوف نكمل أيضا مشروع salesforce.com. وأيضا هناك مشروع المتعلق بالمصروفات العامة، وهو مرتبط بدعم IPv6. إذن هذه قائمة المشاريع على مدى عدة سنوات المدمجة في ميزانية أو في مسودة الميزانية. لدينا مشكل محدد بها مع هذه الشريحة، كان من المفروض أن يكون هناك أرقام هنا. عندما أنظر إلى الملف في جهاز كمبيوتري أرى أرقاما، وعلى أساسها ليس هناك أي أرقام. حاولنا نعرف ما سبب هذا المشكل، حاولنا معالجة هذا المشكل الفني ولكنه يستمر. إذن سأصف هذه الأرقام حتى تعرفوا. فقط هنا 5.4 مليون، أليس كذلك دايان؟ 5.6 إذن 5.6 مليون. وأيضا التفاصيل هنا حسب كل خط كل سطر. ما هي هذه الشريحة؟ هنا نصف بطريقة ملخصة جدا مصاريف العمليات أو عينة، وهذه المصاريف تشمل مصاريف مباشرة تأتي من موارد مخصصة. ولتبسيط، هذه المصاريف هي مصاريف مرتبطة بإدارة الإدارة التي تريد تترأسها إليس غيرك التي كانت معنا. وفي السطر الثاني لدينا أيضا المصاريف المباشرة والمرتبطة بأنشطة توفرها إدارات أخرى من المنظمة، على سبيل المثال إدارة تكنولوجيا المعلومات التي الذي يدعم أنشطة أيانا، أو أيضا الأنشطة القانونية بشكل جزئي، وهذه الإدارات تشارك جزئيا في أنشطة أيانا، وهذا يظهر في السطر الثاني. والسطر الثالث هنا نرى عليه الأنشطة، أنشطة الموارد المالية والموارد البشرية. وهناك نوع من ثلاث أنواع من أنشطة الإيانة هنا نراها، هذه الخانات التي نراها هنا أسماء أرقام ومكونات البروتوكول، وهذه هي التنظيمات الثلاثة التشغيلية التي تقوم بتوفيرها أيانا. ولأول مرة في الوثيقة التي هي خاضعة للتعليقات العامة لقد وفرنا تفاصيل كثيرة وكبيرة لمصاريف أيانا، ولكن حددنا أن هناك 13 أنشطة ونشاط مرتبط بعمليات أيانا، وحددنا مصاريف أيانا لكل من هذه المنظمات حول هذه حسب هذه الأنشطة 13. هناك مرفق في المستند المتوفر على موقعنا، وهناك مرفق يشمل المصاريف المفصلة بهذه الطريقة لكل من العملاء ولكل من الأنشطة 13 المتواجدة. هذه هي أول مرة نوفر فيها هذه المعلومات وتعليقاتكم على التفاصيل ومستوى التفاصيل ومحتوى هذه الأسطورة المتعلقة بالمصاريف، سنهتم بالحصول عليها. إذن هناك أيضا نظرة مفصلة حول على كل هذه الأنشطة التي تدعمها هذه المصارف. إذن هذه نسخة مختصرة جدا للوثيقة المتوفرة على الموقع والخاضرة للتعليقات العامة.
لأن جوناثان هو هنا، أحب أن أقول هنا هذا المستوى من المعلومات يذهب إلى أبعد طلبات ICCWG وتكلفة أيانا. الآن تحدثنا عن أيانا والتحول وكل هذا يأتي ضمن والمصاريف وكل هذا يأتي ضمن الميزانين، وتقريبا كانت الموجود هو تقريبا 2 مليار دولار، قد يكون خدمات مهنية وتنقل وخطط الطوارئ وهي مقدار الطوارئ، وهذه الأموال سوف هذه لن يكون سوف تكون مخصصة عفوا هذه التكاليف الطوارئ هي موجودة ولكنها لا توضع لا يوجد لديها مقدار لقدر لم نتم تخطيط له. إذا لم يكن فبالتالي هذه خمسة ملايين اللي هي تكاليف الطوارئ إذا لم يتم صرفها فتبقى في هذا التصنيف. السطر التالي 261 مليون ولدينا خمس مشاريع، فبالتالي لو جمعناها معا هو في الثالث سوف يكون لدينا، فأظن بشكل جيد وبالتالي يمكن أن نمول السنوات الميزانية المتعددة السنوات. والذي نراه هنا ميزانية متوازنة بناء على المدخول والتكاليف والتمويل، أو وإذا قارنا هذه المعلومات مع 2017 فبالتالي مقارنة مع 2016 فنرى هنا تواكم معدل للمنظمة. المعدل كما تم إحصاؤه وكيف أن تطور الكوادر، وسوف نتحدث عن الكوادر والفقرة الجزء الثاني من ميزانياتنا ولعملياتنا، وهي برنامج جديد GTLDs. وإنه صعب جدا أن نقول هذا الأمر في الفرنسية، لأن لم أدرس هذا الأمر في الفرنسي، فبالتالي سوف أتحول إلى الإنجليزي لأن هذا سوف يكون شيء جيد. برنامج GTLDs وهذا يبين لكم المستوى الأعلى حيث جمعنا 362 مليون كأجور ورسوم في 2015، ونخطط لفترة البرنامج. وهذه النظرة لعدد كامل السنوات وليست فقط السنة 2017، 272 مليون، وهذا يتضمن إعادة تمويل الطلبات التي تم سحبها من قبل المقدمين الطلبات، لأن هذه يمكن إعادة واسترداد الرسوم وبقية التكلفة لتقييم الطلبات المقدمة من قبل المقدمين الطلبات. وهذه تعطيكم تقسيم التكلفة عبر فترات البرنامج في 2012 و2015. حصلنا على 203 مليون، متأسف هذا هي 2016، نتوقع أن نصرف 28 مليون دولار في 2016، فبالتالي 2017 تم تقسيم بشكل مختلف، فبالتالي 2017 سوف تكون 15 مليون. فبالتالي ترون أن معظم التكلفة حدثت في هذه الفترة، وهي استجابة كما تعلمون استجابة لتمديد مراجعة الطلبات، وهو جزء كم كبير من هذا العمل، وهو الجزء الأكبر من هذا العمل وهي مراجعة الطلبات. كان هناك بشكل واضح اختلاف بين المال الذي جمعناه وتقييم الأموال الذي نتوقعه، وبالتالي سوف يمكننا أن نواجهه أي مصاريف غير متوقعة تحدث خلال فترة البرنامج، وقد تتضمن مخاطر، وهو المخاطر تتضمن قد يكون هناك احتمالية مقاضاة، وبالطبع وهذا يمكن أن نوضعها عدة، فبالتالي أن هناك البروكاست، وهي هذا أيضا احتمال مصروف آخر. سؤال من جوناثان، شكرا جزيلا ماتيل. فبالتالي هذا هو جزء نوع من تناول محاسبات أو الحسابات ووضعتها لتمويل هذا الأوبجكتيف. هل هناك مصدرين للتمويل؟ قد يكون احتياطي، وهل هناك إجراءات للمزايدات؟ هل هذه تضع في ميزانية وحساب، أو يتم إدارتها في مجالات أخرى؟ شكرا جزيلا. لهذا السؤال سوف أستخدم هذا السلايد الذي سوف يساعد للإجابة على أسئلتك. وقد في الحقيقة لدينا أربعة مصادر تمويل والتي هي بشكل وهي بشكل منفصل تماما عن أحدها الآخر. هي عمليات تمويل، العمليات قد يكون النقد، قد يكون بنكنا هو HSBC، ولدينا حسابات أخرى في مختلف أنحاء العالم لعمليات مختلفة، وقد يحتوي هذا مصاريف 3 أشهر، قد يكون أقل من هذا. ولدينا التمويل الاحتياطي، وهذا الاحتياط المستمر للمدى العام لاستقرار وديمومة أيكار، والذي يختلف. وهذا التمويل من الإشراف على وظائف انتقال أيانا، وهذا شيء مهم. وهذا التمويل لأجيب على سؤالك كيف يتم إدارته، هذا مال نقدي يتم استثماره في استثمارات SGA، وهما هيئة استشارية كبيرة، وهذا منفصل تماما. ولا نمسك هذا الاحتياطي، هذا الأموال الاحتياطي بدون موافقة مجلس الإدارة. كما أشرت مسبقا في هذا العرض، برنامج GTLDs هي برامج مخصصة، فبالتالي مقسمة على عدة مصادر وتميز بتمويلات أخرى. فبي HSBC لدينا حساب اللي من أجل العمليات اليوم، وهو حساب مستقل بذاته، ونضع في الحسبان ونضع في البنك تكلفة 3 أشهر للعمليات. بقية التمويل تقريبا 130 مليون دولار يتم استثماره في مع ثلاث مدراء استثمار، والآن دمجناها 2 عندما بدأنا هي 240 مليون، وانفقنا الأموال، فبالتالي التمويل أصبح أقل. بعدما كان عندنا 3 مدراء تمويل أو 3 استثمار، وكانت إجراءات المزايدة، ونستخدم المدير الثالث للاستثمار في أرباح هذا الحساب. فبالتالي 4 مصادر للتمويل، وكل واحدة يتم إدارتها بسطل أو حساب مستقل بحد ذاته. سؤال تابع، فبالتالي هل إنهم مدراء الاستثمار، هل إنهم يستثمرون بحسب قوانين من أجل التمويل الاحتياطي؟ في الأول جوناثان يشير، ما هي القوانين والإرشادات والتوجيهات لمدراء الاستثمار من أجل الاستثمار في هذه التمويل؟ هل إنهم مندفعين، محافظين؟ ما نوع من الاستثمارات؟ أو لدينا 2 سياستين مختلفتين للاستثمار، وتم تصميم الاستثمار في هذه التمويلين. تمويل الاحتياطي إنه سياسة وهو محافظ جدا، وكل سياستين هي محافظة، ولكن الاختلاف وهي سياسة تقدم على جديد GTLDs، فبالتالي إنه الاستثمار سوف يكون على بعيد المدى، وتمويل GTLDs فبالتالي إنه برنامج محدث، ولم نعرف إنه سوف يستمر، فبالتالي السياسات سوف تكون ذات مدى قصير. هنا قد يكون لدينا تأمين لعدة سنوات، هنا لدينا فترة محددة لهذه التمويلات لمدراء الاستثمار لمدة العام كمعدل سنة واحدة. عندما تسألون هؤلاء المدراء أن يستخدموا هذا العام بأكمله، كمعاكفة محددة تساعدنا لتوسيع الهورايزن وتوسيع الأرباح. والآن لدينا سنتين أو ثلاث سنوات أو إلى أكثر. شكرا جزيلا. نعود مرة أخرى إلى المكان الذي كنا عليه. نحن نظرنا إلى العمليات وبرنامج GTLDs، وعندما نجمعها معا لدينا العمليات هنا على اليسار وبرنامج GTLDs في الوسط، والإجمالي AI كان معا الأرباح 160 مليون، مصاريف 150 مليون، ويتوقع الباقي هو 11 مليون، وقد يكون هو المعدل 377. نعدي على الإحصاء. هذا النظرة حلث لمدة ثلاثة أعوام لإحصاء الرؤوس أو الهيد كاونتس، والتي هي واللي في وهي بداية جولاي 2014 وهي بداية السنة المالية 2015. هو تم الإحصاء الهيد كاونتس وبالتالي وهذا عدد الكوادر الموجودة في نهاية ديسمبر وبالتالي نمضي قدما. فبالتالي عدد الكوادر سوف يكون في نحصي في جون، وبخصوص الميزانية فبالتالي جولاي 1 يبدأ السنة المالية إلى حزيران 2017. فبالتالي ممكن أن نرى أن إحصائنا للكوادر والموظفين 267 إلى 340، ونتوقع أن ست كوادر 361 فرد، وكنا نقوم بتوظيف وتعيين الأفراد بمراحل بطيئة، ولكن هذا تقدم بطيء إلى حد ما. وأن عدد وإحصاء الموظفين هنا في 2017 اللي 375 فرد لهذه العمليات آي، كان هؤلاء الكوادر والموظفين وجزء كبير من الجراف يذهب إلى برنامج GTLDs. ونرى هنا في هذه الفترة ما زالت فترة كبيرة لتقييم البرنامج، والآن لدينا عدد ضئيل من الكوادر، فبالتالي كان لدينا مصادر قليلة من أجل دعم هذا البرنامج، فبالتالي قمنا بتوظيف هؤلاء الأفراد وزيادة عدد الكوادر. فبالتالي ولدينا كلمة قصيرة للانتقال باليو اس جي وتنفيذها. كما تعلمون من دواعي سروري من قبل المجتمع إن كافة المنظمات وافقت على اللي تبني المقترح USG Transition أو انتقال USG، والتكلفة التي سوف ترافق هذا الانتقال، وأن هذا لم يبدأ في البدء. فبالتالي سوف يتم USG سوف يتبنى هذه المقترحات، والانتي اي سوف تقبل اذا تقبل المقترح، وبعدها تاتي مرحله التنفيذ، وبعدها تنفيذ النشاطات، وبعدها او هذه الاعمال التي يجب ان نقوم بها المتعلقه الانتقال مرحله الانتقال واعاده صياغه اللوائح الداخليه ومراجعه من مسؤوليه محاسبه العمل مسؤوليه العمل، والتي سوف يتم بدءها حالما تنتهي الانتقال. في نهايه الانتقال سوف يكون هناك كثير من العمل المسؤولية والمحاسبة يتم تطويره وتحسينه. والآن لحد الآن لم نقيم التكاليف لمشاريع الانتقال USG للسنة المالية 2017، وأن هذه الميزانية تراجعنا لم تتضمن التكلفة المشاريع لحد الآن. نحن نعمل الآن مع قادة بالمجاميع الذين يعملون هذه المشاريع USG ICWG بتعاون لتطوير مقدار التكاليف التي ممكن أن تحدث والتي سوف تنتج نتيجة النشاطات في 2017 والتي سوف يتم تقديمها، ولكن لحد الآن لم يكن لديها حضور. ما هي النشاطات وكيف سوف تكون النفقات؟ وسوف نعمل لمدة 4 إلى 6 أسابيع مع قيادة هذه المجموعة لتطوير خطة عمل وتقييم للتكلفة العمل الذي سوف يتضمنها. وحالما سوف تتوفر هذه المعلومات وتقدم لطرحها داخل المجتمع وقبل نهاية العام 2017، فبالتالي مجلس الإدارة سوف يوافق على هذه النفقات والتكاليف. مجلس إدارة آيكان وبخصوص عملية تخطيط الميزانية سوف نرى ما هي المخاطر والفرص لهذه الميزانية. المخاطر هي بشكل أساسي، وما الذي يمكن أن يحدث بشكل خاطئ ممكن يخلق نفقات إضافية أو لا يكون لدي وسوف يكون أرباح قليلة. وهي مخاطر، ما هي المخاطر من وجهة نظر تقييم مالي؟ فبنعطيكم أمثلة هذه المخاطر. لدي تكلفة كثيرة للإشراف على انتقال وظائف أيانا بسبب هذا مشروع منفرد بحد ذاته، وأنه يحتاج وأنه لم تكن الخبرة لنقل هذا المشروع في السابق أيضا بين أنحاء المجتمع. ولكن هناك لا توجد ثوابت والتزامات تأكيدات كيف سوف يكون مستقبل هذا الانتقال. إذا لم نخطط بشكل جيد أو إن نحن لم نعلم بنشاطات قد تبدو أنها من الجيد أن ننفذها في 2017، قد يكون لدينا نفقات أكثر مما كنا نتوقعه، وهذا يحدث دائما. والشيء الثاني، ومن ثم سوف يكون لدينا قدر قليل من الريجسترز، وبالتالي سوف يقلل من أرباح آيكان. وأن جزء الكبير 70% من أرباحنا تأتي من اسم النطاق والأسماء المسجلين، وإذا كان السوق لا يوجد فيه مسجلين فبالتالي أي كان سوف يكون لديها أرباح قليلة. وقد يكون أسوأ سيناريو قد يكون أرباح قليلة، وأن أفضل تقييم لنا 130 مليون قد يكون هو الثاني هو 126 مليون، وأن عدد المسجلين في هذا أسوأ سيناريو فهي تقريبا 2 مليون هي مخاطرة. فبالتالي لكي نصل إلى تلك المرحلة فبالتالي له لا العلاقة، لقد تكون لدينا فرص في نفس الوقت. فبالتالي إذا كان هناك وفود من TLDs التي قد تحدث ونمو عدد المسجلين في GTLDs وأكثر مما كنا نتوقع، قد يكون لدينا هذا مرة أخرى باستخدام أفضل سيناريو أفضل الذي رأيناه في سابقا السلايد الذي رأيناه سابقا على عكس السلايد الذي رأيناه سابقا. هل هناك أسئلة حول هذا الأمر؟ هذا سوف ينهي مراجعتنا، وهذا مستوى عالي من التقديم، وبالتالي هناك كثير من التفاصيل المسافات متوفرة على موقعنا الإلكتروني، وبالتالي هناك مجال للتعليقات العامة. وأن الوثيقة 75 صفحة لهذه الوثيقة وتوثق كثير ميزانية وهناك كثير من المعلومات حول هذه وثيقة الميزانية. وأحب أن أعلق على شيء واحد فقط وبعدها باستخدام هذا السلايد من أجل لدينا 140 مشروع الذي هو تم تقديما للتقرير لتقديما للرأي العام. وهناك التكاليف لكل مشروع ولكل مشروع نقسم التكلفة ما بين الكوادر والانتقال والاجتماعات والخدمات المهنية والأمور الإدارية وتكلفة رأس المال. وكل هذه من 340 مشروع لدينا 5 أعضاء من هذه المجاميع. ولدينا على مستوى البروفوليو لدينا حوالي ان عدد الموظفين بعدد بدوام كامل وهم هؤلاء البروفوليو. ولدينا 63 موظف. ونعود مرة أخرى إلى الخطوات السابقة.
عفوا سأعود إلى اللغة الفرنسية لأن هناك أرقام جديدة هنا. إذن الآن نحن الآن في يوم 10 من مارس وأحدى الأنشطة أمامنا كما ذكرت قبل قليل هو إنتاج توقع لتكاليف مشروع USG. وهذا شيء سنفعله كما أشرت إليه سابقا مع قادة كل من المجموعات. وهذا شيء سوف نحاول أن نقوم به في نهاية شهر مارس وبداية شهر أبريل. وبعد ذلك بعد نهاية فترة التعليقات العامة التي بدأت في 5 مارس وسنتهي في 30 أبريل سوف نبدأ في الرد على الأسئلة والتعليقات التي تم الإدلاء بها خلال فترة التعليقات العامة. إجراءات أو عمليات الرد تتم على مدى شهر تقريبا وسوف يكون لدينا لقاءات هاتفية خلالها سنناقش التعليقات التي تم الإدلاء بها من قبل كل من المنظمات التي أدلت بها لمراجعتها بشكل أكثر تفصيلا وأكثر فعالية. وبعد أن نكون قد أجبنا على هذه التعليقات والأسئلة لكل سؤال سوف نحاول إيجاد أسئلة ونصيغ أجوبة ونوفر تلك الأجوبة على مجلس الإدارة لكي يفهموا بشكل جيد التعليقات التي تم الإدلاء بها والأجوبة على كل من هذه التعليقات قبل النظر في الميزانية لتقديمها إلى تصديق أو المصادقة. وهذا سيخضع لميزانية نهائية للمصادقة عليها من قبل مجلس الإدارة في 30 يونيو 2016. وهذا هو آخر يوم للحصول على المصادقة لأن في يوليو نحتاج إلى الميزانية وفي 30 يونيو هو يوم الخميس الموافق لاجتماع مجلس الإدارة في يوم الخميس في نهاية يونيو 2016. وهنا لديكم جدول الزمني للسنة الماضية وجدول الزمني لهذه السنة. هل من أسئلة خلال هذه المراحل القادمة؟ جوناثان تفضل. شكرا إكزافيي. لدي سؤال متعلق بالفائض أو النقص وكيف تعملون مع هذا الموضوع ليس متعلق بالخطوة القادمة. هل لأن أطرح هذا السؤال؟ نعم تفضل. رأينا لأسباب معينة هناك أيضا وهناك شروط متعلقة بالنقص والفوائد، وتحدث عن أيضا عن الحساسية التي تنطبق على عدد من العوامل، وكيف يعني سوف يمكن أن تفسروا لنا إجراءات المتعلقة ب إذا كان لديكم أي نقص أو أي عجز، وسمعنا أن الأيكان تحتاج إلى تقليص من مصروفاتها بالنظر إلى العجز الماضي، ماذا ستفعلون إذا كان هناك فائض أو عجز، وأين سيذهب ذلك خلال السنة القادمة؟ شكرا جوناثان. إذن سوف أتحدث عن إمكانية العجز. العجز ينتج عادة عن ارتفاع المصاريف بالنسبة للعائدات، وربما هذا يكون راجعا إلى أن المصاريف المخطط لها أعلى من ما هو كان مخطط، أو أن العائدات أقل من ما كان متوقع. بطبيعة الحال أن نبذل قصر جهدنا لتفادي العجز خلال السنة، ونراقب مصاريفنا وعائداتنا على مستوى شهري، ونراقب كل هذه العائدات والمصروفات لنفهم كيف يعني يمكن مقارنتها لخطتنا. إذا كانت العائدات مثلا أقل من المصروفات، نحاول أن ننقص من مصروفاتنا لتفادي العجز في السنة في نهاية السنة المالية. وفعلنا ذلك في 2015 مثلا، العائدات كانت أقل بعشرة ملايين من ما كان متوقع، وقمنا بتخفيض مصاريفنا ب 12 مليون. ونتحدث عن إذا كان هناك أي عجز في نهاية السنة، هذا العجز المجلس الإدارة ومجلس المالي ينظرون في هذا الموضوع، ويتم تمويله عن طريق الصندوق العمليات، وهذا يحدث عادة بشكل تلقائي، لأن الصندوق العمليات هو الذي يوفر التمويل اللازم، وقرار يقرر المجلس إذا كان سوف يسحب أموال من الصندوق العمليات أو لن يفعل ذلك. وكما ذكرت أن صندوق العمليات يجب أن يكون في مستوى تقريبا ثلاث أشهر من مصاريف العمليات، إذن سيكون ذلك عجزا، وهذا يعتمد على قرار من مجلس إدارة. إذا كان هناك فائض، إذن هذا هو السؤال الآخر الذي طرحتموه. إذا كان هناك فائض في الأساس ارتفاع صندوق العمليات، بما أن هناك المزيد من العائدات، عائدات أكثر من المصروفات، إذن اللجنة المالية توصي المجلس الإداري مجلس الإدارة بتوفير تلك المصروفات أو وضعها في الخزائن الاحتياطية، وهذا يعود إلى قرار المجلس ومجلس إدارة إذا كان هناك فائض. ونحن الآن في هذا الوضع، الآن صندوق العمليات لا يتوفر فيه المصاريف الكافية لمدة ثلاث أشهر. إذا كان هناك فائض، يمكن لمجلس الإدارة أن ينتظر إلى أن يرتفع الفائض إلى مستوى ثلاث أشهر من المصاريف لكي يتم توزيعها على ثلاث أشهر ضرورية، أو وضع تلك الأموال في الصندوق الاحتياطي. كان هناك سؤال هنا، انتظري سأعطي الميكروفون، تفضلي. أقدم نفسي، أنا المحامية هاجر عبد الكافي، وأنا عضوة من نقابة المحاميين في تونس. العاصمة. ولدي ثلاثة أسئلة. هل لا تعتقدون أن المصروفات مرتفعة نوعا ما، وهذا يعكس قدرات أيكان على إدارة هذه المشاريع؟ وهذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني هو حول الاحتياطيات، إلى أين تغطي هذه الاحتياطيات؟ هل هذه الاحتياطيات لا يمكن استخدامها لإدارة المشاريع؟ والسؤال الثالث هو متعلق بالوثائق، هل هذه الوثائق وثائق المصروفات متوفرة لمجتمع الإنترنت؟ والسؤال الأخير اسمحوا لي هو متعلق بتغذية الميزانية، هذه توقعات نعرف ذلك، ولكن بالنسبة للميزانية لدينا الخطة ألف وباء وجيم وتوقعات، إذن ما هو رأيكم في هذا الموضوع؟ سأجيب باللغة الفرنسية لأن السؤال طرح بالفرنسية. شكرا على هذه الأجوبة، وستساعدينني إذا لم أستطع أن أرد على الأسئلة الأربعة. السؤال الأول هو متعلق بتوفر الوثائق. على موقعنا في الإنترنت يمكن أن تذهب إلى الفصل المتعلق بالتعليقات العامة، وهناك رابط. هل سأعيد عرض هذا الرابط هنا على الشاشة؟ هناك رابط إلى الجزء الذي يوجد فيه كل المستندات التي ناقشناها، وهو في المرفق. إذن هذه هي روابط إلى جميع الوثائق المتوفرة لمجتمع الإنترنت للتعليقات العامة، وهي مفصلة جدا، ليس علينا أن نحفظها عن ظهر قلب. يمكن أن تذهب إلى ICANN.org وتذهب إلى Open Public Comments مع التعليقات المفتوحة العامة، وتنتقل إلى الرابط الخاص بالميزانية التشغيلية ل 2017 سنة. السؤال الذي طرحته حول المصاريف المرتفعة لأيكان، خلال السنوات الماضية ارتفعت مصاريف أيكان فعلا، وتعكس على بالطبع أنشطة الأيكان وكل المنظمة، وذلك لمواجهة ارتفاع أو نمو النشاطات المرتبطة ببرنامج GDLD جديد. انتقلنا من 18 TLD وإلى تقريبا 1000 TLD، وترون أن هناك ارتفاع كبير بالنسبة للأنشطة وارتفاع في التعقد الأنشطة، وأيضا في نفس الوقت سوق أسماء النطاقات ارتفع بشكل كبير كنتيجة لذلك. هناك أيضا تعقد في إضافي في السوق بما يشمل السرية والخصوصية وحماية المستخدمين، وهناك مزيد من الأنشطة في هذا السياق. وأحد عوامل الارتفاع المهم جدا هو عولمة الأيكان، وهذا كان أساسي جدا بالنسبة للمنظمة. حاولنا أن نمثل جميع المستخدمين عبر العالم، وإذا أنشأنا وأوجدنا حضورا في القارات الخمس عن طريق المراكز الرئيسية الثلاثة، لوس أنجلوس بالنسبة لأمريكا الشمالية والجنوبية، إسطنبول تمثل جزء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وسنغافورة بالنسبة لجزء آسيا والمحيط الهادي. ولدينا أيضا مكاتب التزام أو مكاتب إشراك في واشنطن، في بروكسل وفي جنيفا. سويسرا وفي أيضا بيجين. وبعد 3 أسابيع سيكون لدينا مركز أيضا في نيروبي. وهناك هذا عنصر آخر ساهم في ارتفاع أنشطة الأيكان. كان هذا هو سؤالك الأول. السؤال الثاني هو متعلق بالاحتياطيات، وهل يمكن استخدامها للمشاريع؟ عفوا، الأيكان لديها سياسة تمويل تتطلب أن الصندوق الاحتياطي يصل إلى مستوى أو ما يعادل 12 شهرا من المصروفات العملية بناء على الميزانية التي لدينا. هنا هي 132 مليون تقريبا. اليوم بدأنا السنة ب 86 مليون والآن نحن انتقلنا إلى 72 مليون لأن استخدمنا جزء من هذه الاحتياطيات لتغطية تكاليف انتقال آيانا. إذن هذه الاحتياطيات انخفضت ولدينا أيضا هو بالتالي هو شاسعة بالنسبة للهدف، والهدف المتمثل في 12 شهر وهو 132 مليون ونحن في 72 مليون ويجب أن نصل إلى 132 مليون. هذا هو الفرق. هل يمكن استخدام هذه الاحتياطيات لتمويل المشاريع؟ نعم، ولكن في ظروف استثنائية مثلا بالنسبة لانتقال USG استخدمنا الاحتياطيات لهذا المشروع وكان غير مخطط له، كان مهم جدا و المصاريف كانت مرتفعة ولم يكن باستطاعتنا تغطية هذه المصاريف برقم أو برأس مالنا العادي. وهذا ليس شيء يمكن أن نفعله بشكل مستمر لأن ذلك سيستنفذ احتياطياتنا، وهذه الاحتياطيات هي ضماننا لكي نستمر في العمل بطريقة آمنة ومستدامة وسليمة وتطبيق مهماتنا. إذن مهم بالنسبة للأيكان أن يكون لدينا احتياطات، وهي هذا يسمح للأيكان وإلى المجتمع أن يكمل مهمة الأيكان. إذن الاحتياطيات ليست محددة لكي يتم استخدامها بشكل طبيعي وعادي لتمويل المشاريع. قد يتم ذلك في حالة استثنائية وفي حالة طوارئ يتم كما نقول نخبئ قرشنا الأبيض ليومنا الأسود، ولكن ليس الهدف هو استخدام الاحتياطيات لتمويل المشاريع، ولكن هذه الاحتياطيات متواجدة إذا كان هناك حاجة طارئة. هل هذا يجيب على سؤالك؟ وربما ينقصني سؤال واحد. أنا لست متأكد أنني فهمت جيدا هذا السؤال، سأحاول الرد على هذا السؤال وستقولي لي إذا كنت فعلا قد استجبت لهذا السؤال. الميزانية بالفعل هي عبارة عن توقعات أو توقع للمستقبل، وهو هي نتيجة تخطيط أو خطة عمل مستقبلية، وهذه خطط عمل المستقبلية يتم احتمال مصروفاتها وتوقع مصروفاتها وتوقع الموارد أيضا. إذن هذه المعلومات إذن هي معلومات خاضعة للتوقع وناتجة عن نظريات لتقييم الأنشطة، وربما تكون هذه المعلومات خاطئة. وكيف نفعل؟ ما الذي نفعله للتطرق وتعامل مع هذا المشكل؟ ربما أولا هناك لدينا الخطط البديلة، وهو لدينا 5 ملايين دولار ليست مخصصة. إذا كانت هناك أي مصروفات لم نعطيها ولم نتوقعها، هناك 5 ملايين دولار لدينا متوفرة لتغطية هذه المصروفات. وما نفعله كل يوم بين قوسين وعلى الأقل مرة في الشهر، نحن نقفل ونغلق حساباتنا كل شهر ونرى كيف أن الأنشطة وأنشطة الشهر، نقارن أنشطة الشهر بالميزانية. كل ثلاثة أشهر نقوم بتقييم جديد ونرى الميزانية بشكل عام لكل السنة، ونقوم بتقييم جديد، وهذا التقييم يتم تحديده بالمعلومات التي لدينا في ذلك الوقت حول رقم الأعمال. مثلا بالنسبة للسنة المالية 2017 التي تبدأ في يوليو 2017، سنقوم بتقييم الميزانية ل 2017 بناء على المعلومات التي لدينا، وإذا كان هناك أي فرق بين المصاريف الحقيقية والمصاريف المتوقعة، وبعد ذلك نطبق هذه التوقعات على بقية السنة. إذن بهذه الطريقة ندير تحديد التوقعات، ونستطيع أن نعرف إذا كان رقم الأعمال هو في نفس المستوى أو المصروفات تظل في نفس المستوى. بالنسبة للمعلومات، إذا كان ذلك سيجيب على سؤالك، باستثناء سنة واحدة وهي السنة المالية 2014، مصروفات أيكان كانت دائما منخفضة نوعا ما عن المخطط، ومع عادة نصرف شيئا ما أقل من ما هو مخطط له. لا أعرف إذا كانت السنة القادمة ستكون في نفس الصنف، فقط كنت أريد أن أعطيك هذه المعلومات. هل جاوبت على سؤالك؟ شكرا جزيلا. تارين، ما هو الوضع بالنسبة للوقت؟ لدينا 10 دقائق تبقت في هذا الاجتماع. هل هناك أي أسئلة في أي موضوع لم أعطيه، أو أي موضوع متعلق بتمويل مصرفات أيكان وتمويل أيكان؟ هل هناك أسئلة على الإنترنت؟ ليس هناك أي شيء في الشات، وليس هناك أي أيادي مرفوعة. هل هناك أسئلة في القاعة؟ مرة واحدة، اثنين، ثلاثة. إذن انتهى الموضوع. شكرا جزيلا على مشاركتكم، شكرا جزيلا على تعليقاتكم. في المستقبل أمل أنكم ستتمكنون من الذهاب إلى موقعنا على الإنترنت، حيث توجد هذه المعلومات وإصداء التعليقات، ونحن سعيدون بالاستماع إلى وقراءة تعليقاتكم. إذن أريد تفضل، أود أن أهنئ فريق العمل المالي على العمل الذي قدموه، لأنه هذا كان عملا كبيرا جدا. شاك والآخرون التقوا يوم الأحد في المساء، اجتمعنا لمدة 3 ساعات. شاك تذكر ذلك، نلتقي مرة في السنة تقريبا. من المهم أن تجتمع معنا مرة في هذه الاجتماعات لمساعدتنا إذا كان هناك أي حاجة للتحسين. إذن المجتمع هو الذي يقود هذا النوع من العمليات، وأيضا ونحن سعداء أن فريق المالية كان استطاع أن يقدم كل التفاصيل التي كنا نحتاج إليها. إذن شكرا جزيلا. شكرا رودي. نحن ما نوفره هو نتيجة للتغذية الخلفية والتعليقات التي نحصل عليها من المجتمع، حيث يذكرون لنا ما هي الأشياء المفيدة وما هي الأشياء التي نحتاج إليها، ونحاول أن نعمل عبر هذا الطريق ومن خلال مشاركتكم. هذا لا يمكن، هذا لا يحصل، ولا يمكن أن نتوصل أو إذا لم يكن هناك تغذية خلفية من الطرف الآخر، ونحتاج إلى تعليقاتكم ومشاركتكم. شكرا جزيلا. شاك تفضل. بالنسبة لهؤلاء الجدد في هذه العملية، هذا أنا شاك هولمز، و عدد التحسينات التي تمت والتفاصيل التي تم تقديمها في هذه العملية مبهر جدا في السنوات الماضية. هناك أشياء كثيرة تمت إضافتها من قبل إكزافيي وفريقه الممتاز، وأيضا تم تمويلها من قبل المجلس مجلس الإدارة. هذا يعني أنكم لديكم الأطنان من التفاصيل لكي تراجعونها، وهذه الطريقة الوحيدة لكي تدلو بتعليقاتكم، ولديكم شهرين تقريبا لإداء بتلك التعليقات. وأود إذن أن أهنئ إكزافيي وفريقه على عملهم خلال السنتين الماضيتين. وبالنسبة لهؤلاء الجدد في هذه العملية، لم نكن نحصل على هذا الكم من المعلومات في السابق، وهذا مفيد بالنسبة لنا لكي نقوم بدراسة دقيقة للميزانية. شكرا. شكرا تشاك. كما ذكر تشاك، نحن هذا عنصر أساسي لنموذج أصحاب المصالح المتعددة، آليات المساءلة كمجتمع هو النظر، هي النظر إلى الموارد التي نديرها سويا، وضمان نضمن أن هناك استدامة، لدينا استدامة في طريقة إدارة مصاريفنا، ونستخدم هذه المعلومات لتخطيط عملنا وإصداء القرارات الصحيحة في عملنا. ما الذي يجب أن نفعله هو أن لا نفعلها. إذن تعليقاتكم أساسية جدا. كان هناك مشاركة متواصلة من أعضاء مهمين في المجتمع كمثل رودي وتشاك الذين شارك في العملية منذ فترة طويلة، ومعرفتهم وخبرتهم مهمة جدا، والدعم الموظفين والذين يدعمون حاجيات واحتياجات المجتمع فيما ما يتعلق بمعلومات المالية. إذن هذه رحلة وليس وصول وليس نقطة نهائية، لا يتوقف الأمر. كل سنة كما ذكر تاري نضيف المزيد من الأنشطة. ما الذي يمكن أن نفعله أو مهم ما الذي حصل في الماضي، ولكن ما الذي يمكن أن نفعله في المستقبل؟ ما الذي يمكن أن نفعله؟ تقديم معلومات مهمة بالنسبة للمجتمع. إذن شكرا على مشاركتكم في هذا الموضوع. رودي ذكر مجموعة العمل غير الرسمية حول الميزانية. إذا كنتم مهتمون بالتمويل آيكان، نحن نحتفظ ب قائمة بريد إلكتروني لتوفير المعلومات حول الميزانية. ليس هناك أي التزام ناتج على وجودكم في هذه القائمة. إذا كنتم تريدون الحصول على هذه الرسائل الإلكترونية، يمكن أن ترسل الإيميل على xavier.calvez@icann.org، وبذلك سأحصل على بريدكم الإلكتروني وسوف أقوم بإضافتكم إلى القائمة. شكرا جزيلا ويوم طيب جدا.
So FTE is the number of people.